إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الذكر كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة إخوة الإيمان هذه هي المحاضرة الأخيرة في السلسلة التي قد بدأناها بعنوان سنن الدفع والمدافعة وهي تأملات قرآنية في قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور وانتهينا في هذا السياق القرآني إلى قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وقبل أن نسلط الضوء على هذه الجمل الأخيرة من هذا النص القرآني أحب أن أبين المناسبة والربط بين هذا النص وبين الذي قبله والناظر في هذا السياق القرآني يلحظ أنه يدور على ثلاث سنن أولها سنة الدفع وهي يحتاج إليها في مرحلة الوجود والابتداء والحياة ثم تأتي سنة المدافعة وهي المتضمنة للإذن بالقتال وهي السنة التي يحتاج إليها في الحفاظ على القوة والتماسك ثم تأتي سنة ثالثة هي النتيجة والثواب والمآل والثمرة لما تقدم وهي سنة النصر وتأتي للحفاظ على الأمن والاستقرار فمعلوم لكم أن سنة الله تعالى في خلقه أن يحفظ الجنين في بطن أمه ثم أن يحفظه وهو طفلا وهو طفل ثم يحفظ وهو في مرحلة الشباب ثم يحفظ هذا الإنسان في مرحلة الشيخوخة حتى يبقي آثاره من العلم والعمل الصالح حتى يلقى الله تعالى فإذا كان الإنسان من مرحلة النطفة إلى مرحلة الممات قد أجرى الله له سنن عظيمة في حفظه ورعايته وتماسكه فمن باب أولى أن يحفظ الله تعالى الدعوة من أولها إلى آخرها من نقطة ابتدائها إلى ثمرتها ونتيجتها هذا معنى أن سنة الدفع جاءت لتحفظ الموجود إن الله يدافع عن الذين آمنوا ثم تأتي سنة المدافع والمقاتلة لحفظ القوة والاستقرار ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت ثم تأتي السنة الأخيرة التي بين أيدينا، وهي حفظ الأمن والاستقرار، التي تتوج بقوله تعالى: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، إلى آخر الآية. ثم لو تأملنا في مرحلة المدافعة المتضمنة للإذن بالقتال، والذي يعبر عنه بجهاد المقاتلة، وهو أعلى درجات الجهاد الإسلامي الشرعي، لوجدنا أن سنة المدافعة هي مرحلة برزخية بين مرحلتين، بين سنة الدفع وبين سنة النصر، إشارة بليغة إلى أن الارتقاء إلى النصر والتمكين لا يكون مرة واحدة كما يتوهم المتوهمون، بل لا بد من المرور بهذه المراحل كما فصلنا في دروس سابقة. وهذا المعنى في أن التمكين لا يصل إليه العبد لأول وهلة ما لم يمر بمراحل الإيمان والثبات والمدافعة، فإن الله تعالى قد من على المؤمنين في سورة القصص فقال: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وهذه الآية التي في سورة القصص خرجت مخرج الامتنان والتفضل على بني إسرائيل، وهي أيضا سنة عامة مضطردة تجري على جميع الأمكنة والأزمان. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، فيرفع الله تعالى الاستضعاف عنهم، ولكن لا ينتقلون إلى مرحلة التمكين مرة واحدة إلا أن يمروا بمرحلتين برزخيتين، أما الأولى فهي إمامة في الدين، وأما الثانية فهي وراثة علم النبوة. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. ثم تأتي المرحلة البرزخية: ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. والإمامة هاهنا معناها في سياق التفضل والامتنان معناها الإمامة في الدين، كما قال الله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال: الإمامة في الدين متوقفة على الصبر واليقين. فإذا رفع الله تعالى عنهم الاستضعاف إنما يرفعه لغاية عظيمة وحكمة بليغة، وهي أن يهيئهم للإمامة في الدين بالصبر واليقين. ثم بعد الإمامة هذه يتنزلون في منزلة أخرى هي أيضا برزخية: ونجعلهم الوارثين. وراثة الأرض ووراثة علم النبوة، ثم بعد ذلك أن يجعل الله تعالى لهم مكانا ونمكن لهم في الأرض، يجعل لهم مكانا يقيمون فيه عبادة الله تعالى وشرائعه الظاهرة والباطنة. ثم يبدأ التغيير بعد التمكين: ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. لتكون سنة التغيير هي آخر السنن، لا كما يتعجل المتعجلون. كذلك في الآية التي بين أيدينا، فإن المدافعة مرحلة برزخية بين سنة الدفع وبين سنة النصر. ما معنى في هذا الموضع أنها مرحلة برزخية؟ أي أن العبد لا تجري سنة التدافع، لا تجري سنة التدافع لصالحه ما لم يكن مدافعا عنه قبلها، أي ما لم يكن قد حقق الإيمان قبل أن يدخل في هذه السنة، لأن الله تعالى يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وهو لا يذوق حلاوة النصر إلا أن يكون مدافعا عنه. وهنا فائدة أخرى قبل أن أدخل في تفسير الجملة، لو تأملنا في هذا النص لرأينا أن الله تعالى يذكر مدافعتين ونصرين. لو تأملنا في هذا النص لرأينا أن الله تعالى يذكر مدافعتين ويذكر نصرين. أما المدافعة الأولى فهي ظاهرة: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. أما المدافعة الثانية فهي: ولولا دفع الله. مدافعتان تقابل نصرين. أين النصر الأول؟ استخرجوه أنتم.
إن الله على نصرهم لقدير.
نعم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا تدليل، والتدليل في علوم القرآن يعني ختم الآية وآخرها، مأخوذ من الذيل، وهذا تدليل للإذن بالقتال. فلما أذن الله تعالى للمؤمنين أن يقاتلوا أعداءهم بشرهم فقال: وإن الله على نصرهم لقدير. فلما شرع ببيان سنة التدافع ماذا قال؟ ولينصرن الله من ينصره. فالنصر الأول ذيل للإذن بالقتال، والنصر الثاني ذيل لسنة المدافعة. ولكن أسأل: ما الفرق بين النصرين؟ تأمل في الآيات، ما الفرق بين النصرين؟ شاركوا. ما الفرق بين النصر الأول؟ نعم،
النصر الأول ثباتهم على الدين، والنصر الثاني تمكين لهم
بعد. نعم،
النصر الثاني معلق.
أحسنت. النصر الأول عام مطلق، والنصر الثاني خاص مقيد مشروط. الأول ما ذكر لهم شرقا: وإن الله على نصرهم لقدير. يتحصل هذا النصر لماذا؟ لأنهم كانوا في تلك المرحلة أقرب إلى مرحلة الاستضعاف. أما الآن لما أذن لهم أن يدخلوا في سنة التدافع وتأهلوا للقتال والجهاد، لا، النصر لا يتحصل لهم إلا بشرط: ولينصرن الله من ينصره. إذن الأول عام والثاني خاص مشروط. بعد، ما الفرق بين النصرين؟ نعم، أحسنت. أو بمعنى آخر، النصر الأول هو أن الله تعالى يدفع عنهم، والنصر الثاني يمكنهم من أعدائه. بعد، ما الفرق بين النصرين؟ تفضل. أيضا له بعض التعلق، أن الأول يأتي في جهاد الدفع أصالة، والثاني يأتي في الدفع والطلب. بعد، انظر لما بدأنا نحرك أذهاننا في فهم كتاب الله. نعم، الأول مورود، نعم، لا معذرة، الأول والثاني جاء في سياق الوعد والامتنان. نعم، بعد صحيح، لا لكن تفضل.
الأول يشمل المسلم والكافر، والثاني خاص بالمسلم.
لا،
الثاني يكون بعد الاستقامة.
هنا نقول حتى لا نوسع دائرة الاجتهاد، نقول النصر الأول يحتاج إليه في البدايات، والنصر الثاني يحتاج إليه في النهايات. لهذا قال الله تعالى بعد أن بين هذه الأحكام على وجه التفصيل، قال ولينصرن الله من ينصره. أأتي الآن أبتدئ بتفسير هذه الجملة بعد أن بينا المناسبة بينها وبين التي قبلها. هذا النصر جاء مؤكدا بسياق القسم وتقديره وبالله لينصرن الله من ينصره. فهنا أقسم الله تعالى، وإن لم يذكر المقسم به، أقسم الله على قضية مهمة، في حين أن النصر الذي سبق أخرجه مخرج التوكيد، وإن الله على نصرهم لقدير. لكن ها هنا لما كان النصر مشروطا بأن الله لا ينصر إلا من ينصره، ذكره في سياق القسم وأكده. لكن ما معنى النصر؟ النصر يأتي بمعنيين، بمعنى الإعانة على الأعداء، أو بمعنى الغلبة عليهم. فالنصر لا بد أن يتضمن أمرين: الإعانة من الله تعالى أولا، والإعانة على دفع العدو ثانيا. ولهذا نقول الله تعالى يعين العبد على الشيطان، على عدوه، على الكفار، على نفسه. الله تعالى ينصر العبد على الكفار، على الأعداء. ولكن إذا أردنا أن نقول مثلا على الفقر، ما نقول الله ينصر العبد على فقره، نقول الله يعين العبد على فقره. إذا ما الفرق بين الإعانة والنصر؟ الإعانة تكون على كل شيء، أن يعينك الله تعالى على أولادك، على فقرك، على عدوك. أما النصر فهو محصور بالإعانة على العدو، بل والعدو هنا لا بد أن يكون مغالبا لك. لهذا ناسب أن يذكر مع سنة التدافع النصر، لأنه إعانة من الله تعالى على دفع العدو ومغالبته. والإتيان بهذا اللفظ في هذا الموضع وبهذا السياق من التوكيد لتأنيس قلوب المؤمنين بعد أن سمعوا أحكام الدفع والمدافعة والشروط والأسباب، ولربما استيأسوا بحصول النصر. وقد جاءني سؤال منكم مكتوب في ورقة يقول: بعد الذي سمعنا هل ممكن أن يكون هناك نصر في الأمة؟ والأمة أو أفراد الأمة وطوائف من الأمة قد تركت الشروط والأسباب وأخذت بالموانع. فجاء التطمين ورفع اليأس بأن النصر حاصل، لكنه بشرط. ولهذا لو تأملنا في السياق على عمومه من قوله تعالى: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إلى هذه الجملة، لرأينا أنها قد اشتملت على الترهيب، لكن الترغيب بدأ من قوله تعالى: ولينصرن الله من ينصره. وهنا علق النصر، نصر الله للمؤمنين بأن يجعل سنة التدافع لصالحه، فيدفع الله بهم الأعداء ويظهر حجتهم ويمكنهم من دينه. لكن هذا علقه على شرط أنهم ينصرون الله. ولينصرن الله من ينصره. ونصر الله تعالى أي نصر دينه بامتثال أمره واجتناب نواهيه وبإعلاء حجته وبإعلان عبادته ودينه وبتحقيق العبودية ظاهرا وباطنا. فمن نصر الله بهذه الأوصاف وهي تدور على الامتثال، على امتثال الأمر واجتناب النهي، فإن الله تعالى وعده بالنصر. وهنا لم يقل: إن تنصروا الله ينصركم، لا، قدم المشروط على الشرط، أي قدم نصره على الشرط ليكون قريبا إلى أنفسنا. ولينصرن الله، إذن هو قريب لكن متوقف على شرط، والحكم يكون نافذا بتحقق شرطه وانتفاء مانعه. ولهذا قال في آية أخرى، لكن هي أكثر هنا رهبة: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. هنا قدم الشرط على المشروط، لكن آية الحج هي أرجى في باب الترغيب والوعد. ولينصرن الله ماذا؟ من ينصره. وكأن سائلا يسأل: أمام هذه الصراعات والتحديات وأمام الضعف والهوان الذي قد يمر على المسلمين والمؤمنين، هم حتى لو أخذوا بأسباب النصر والتزموا شرطه، كيف يتحقق النصر لهم والتحديات كبيرة والمخاطر عظيمة والخطط كثيرة متعددة؟ السياق يحتاج إلى تعليل، لأن سائلا ماذا يسأل؟ وفي مواقع النصر العبد طمعا في النصر يكون كثير السؤال: متى النصر؟ لهذا جاء بجملة تعليلية مؤكدة بمؤكدات كثيرة. ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. هذه جملة تعليلية. لما أخبر الله أن النصر مضمون للمؤمنين بمجرد ماذا؟ أن ينصروا الله. لهذا تفاصيل أحكام الدفع والمدافعة الآن دعوها جانبا. الآن الثمرة يسيرة جدا، نصر الله يسير بشرط واحد، وهو أن ننصر الله. وهل هذا مضمون أم مظنون؟ مقطوع أم مظنون؟ كل واحد يخبر عن حاله هو مقطوع. لمن تأمل بمعنى وقوع النصر للمؤمنين إذا ما نصروا الله مقطوع به. آنذاك لما كان النصر مقطوعا به مضمونا، سأل سائل كيف هذا؟ فقال الله تعالى: إن الله لقوي عزيز. كيف تعجب؟ والله تعالى هو القوي العزيز. وهنا ذكر القوة وذكر العزة، أي هو قوي على نصركم، عزيز لا يغالبه أحد. فذكر القوة في مناسبة النصرة، وذكر العزة في مناسبة المدافعة. العزيز الذي لا يغالبه لا يمانعه أحد، فهو قوي على نصرتكم. عزيز يقدر أن يدفع الأعداء عنكم فتجري سنن التدافع لصالحكم حتى ولو بغير قتال. إذن بدأت الآيات تنهض بنا في دائرة الترغيب والتبشير، بعد أن كان خطاب التكليف وخطاب الوعيد وخطاب الترهيب هو الذي هو الغالب في سياقها، بدأ التنفيس. وهنا لما قدم الله تعالى الجمل السابقة على النص، فهذا من باب تقديم الدواء على الغذاء. فكل الجمل التي سبقت هي تداوي أمراضنا، لكن الله وفق المؤمنين للشفاء التام لما أخذوا بأحكام الشرع. المريض بعد الشفاء مرحلة النقاهة ماذا يحتاج؟ يحتاج إلى الغذاء حتى يعوض، فهو يحتاج إلى العوض. وهنا لما ذكر الله الجمل السابقة أذن، ولولا دفع الله كلها في سياق ذكر الدواء انتقل إلى الغذاء، والغذاء هنا النصر. فحق للمؤمنين بعد جهادهم وبعد ابتلائهم وبعد صبرهم أن يتغذوا بغذاء النصر والتمكين. هم أدركوا أن النصر والتمكين هما غذاء لبناء الجسم. ليش؟ لماذا يتغذى المريض؟ المحتسب لماذا؟ ولماذا يتقوى؟ بالمناسبة أصعب سؤال عندما يكون الجواب سهلا، حتى يتمكن من القيام بالعبادة ويرجع يذهب إلى صلاة الجماعة. ولهذا لما ذكر الله تعالى صور التمكين قال: الذين إن مكناهم في الأرض ذكر أول صورة وعلامة على تمكينهم إقامة الصلاة، وهذه هي أعلى مراحل التغذية والتمكين، تبدأ بإقامة الصلاة، لأن البعض يظن أنه لا يكون ممكنا إلا أن يكون على كرسي الحكم، ولو قيل له أن التمكين هو أنك تتمكن من الصلاة يقول إلى متى أنتم تتكلمون في الصلاة والتوحيد والناس يذبحون، لأنه جاهل بحقائق الشرع. الشاهد ذكر الله تعالى القوة في مناسبة النصرة، وذكر العزة في مناسبة المدافعة، وهما بمثابة الغذاء. كأن أيضا سائلا يسأل سؤالا آخر ويريد مزيدا من التفصيل، يا ترى هؤلاء الذين نصرهم الله وتغذوا بالنصر والتمكين ما هي صفاتهم بعد النصر؟ وما هي صفاتهم بعد أن مكنهم الله في الأرض؟ هل أقاموا الاحتفالات؟ هل أقاموا المؤسسات؟ ماذا فعلوا؟ هنا جملة الذين إن مكناهم في الأرض تعرب إعرابين، إما صفة للذين نصرهم الله وإما بدل، والراجح أنها بدل، والبدل تابع مقصود، أي أن الله تعالى لما ذكر من نصرهم ذكر صفاتهم، من هم هؤلاء الذين نصرهم الله؟ هم الذين لما مكنهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة إلى آخر الآية. واضح الإعراب؟ مش معناها كما يظن بعض الجهال، وهذا موجود عند بعض من ينتسب إلى البدع، يقول الله تعالى ما أمرنا بإقامة الصلاة إلا بعد أن نمكن، ويقوم بتعطيل الشرائع وبتعطيل أحكام الدين حتى يمكن. ولو قيل له كيف تمكن؟ منهم من يظن أن التمكين بظهور الغائب، وآخر يظن أن التمكين بالخلافة الراشدة المنتظرة، والثالثة يظن أن التمكين بجعل دار الإسلام دار كفر ودار الكفر دار هجرة، فقالوا إذن هذه الصلاة اليوم مش واجبة علينا حتى ماذا؟ وهذا جهل بالتفسير والعربية، لأن الذين هم هنا ماذا؟ بدل أو صفة، بدل من ولينصرن الله من ينصره، الذين نصرهم الله من هم؟ هم الذين لما مكنهم في الأرض أقاموا الصلاة. وفيه إشارة لطيفة إلى أنه من مكن في الأرض أي أنواع التمكين ولم يبادر إلى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة فتمكينه ليس تمكينا شرعيا، وإنما هو من قبيل الاستدراج. يعني واحد بدأ بطلب العلم والدعوة ثم مكنه الله تعالى، وبعد التمكين لم ينشغل بالصلاة وإنما انشغل بأمور أخرى، تعجل النتائج، نقول هذا لم يمكن حقيقة، فإن الله ذكر علامة التمكين الشرعي، هو الذي لو، والتمكين هنا تمكين متفرع عن النصر، لأن النصر أعم من التمكين. كيف؟ النصر تارة يكون بظهور الحجة، وتارة يكون بالغلبة والقدرة والتمكين. فإن الله قد لا يجعل للمؤمنين مكانا يتمكنون من إقامة دين الله فيه، ولكن يظهر حجتهم على الخلق. والتمكين هنا الذين إن مكناهم في الأرض، ما دام أن التمكين قد تعدى بهذا الحرب، معنى أي أن الله جعل لهم مكانا يعبدون الله فيه. إذن بعد سنة التدافع جاء سنة النصر، ثم جاء بعد النصر ماذا؟ ماذا نعني بالتمكين؟ لا، التمكين هنا أي الله تعالى جعل للمؤمنين مكانا يقيمون الدين فيه، مكانا. لأنه عندما تقول التمكين في الشيء أي ابتداء أن الله يجعل لك مكانا وتتصرف فيه، وهذا يأتي المعنى الثاني، تتصرف في هذا المكان تصرف من يتصرف في بيته. إذن أولا، يعني أحيانا أنت عندك قدرة على شيء، ما عندك مكان، لا يكون تمكينا كما في الآية. وهذا إشارة بليغة. الذين عند بعض علماء العربية بدل يعود على الذين أخرجوا من ديارهم، وعند غيرهم يعود البدل على قوله تعالى أذن للذين يقاتلون. إذن الذين يقاتلون والذين أخرجوا من ديارهم، ما هي النتيجة؟ أن جعل الله لهم مكانا ومعقلا يقيمون فيه الدين. وإشارة إلى أي؟ إشارة إلى المدينة، أي إلى استقرار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، أي أن الله أعظم تمكين في المدينة هو أن جعل له مكانا يعبد الله فيه بحرية من غير قيد ولا شرط. واضح هذا المعنى؟ ولهذا الآية إذن ذكرت صنفين من الناس، ذكرت المهاجرين في قوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم، وذكرت المدينة في قوله تعالى، ذكرت العهد المكي الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. ولهذا كما ذكرنا في لقاء سابق، أول عمل أنجز في الإسلام بعد الهجرة إلى المدينة ماذا؟ ماذا نعني ببناء المسجد؟ أي إعانة المسلمين على إقامة الصلاة، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الذين إن مكناهم في الأرض، والأرض هنا الجنس، أي في جميعها، وإن كان التمكين في بعضها، لكن جعل الله لهم من القدرة والنفوذ وكأنهم أطبقوا على الأرض جميعا. ولهذا كانت الخلافة الراشدة لما تمكنت، وإن تمكنت في بعض الأرض وفي بعض البقاع، لكن نفوذها امتد إلى كل العالم وإلى كل الأرض. الذين إن مكناهم في الأرض تمكينا تاما وجعلنا لهم مكانا، بدأوا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا فائدة، قدم الله تعالى إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الممكن في الأرض بعد هذه المراحل من الاستضعاف أول ما ينبغي أن يعتني به هو الصلاة، ثم الزكاة، ثم الدعوة. وهذا عكس ما يجري في الواقع. ليش؟ انتبهوا، مراحل الدعوة تمر بمرحلتين، مرحلة تكوين ومرحلة تمكين، والأولويات تختلف في المرحلتين. الدعوة تمر بمرحلتين، مرحلة تكوين ومرحلة تمكين، وأولويات الدعوة تختلف في المرحلتين. أنت عندما تبدأ الدعوة تكونها تحتاج إلى ماذا؟ إلى علم ودعوة ونشر. فإذا مكنت مش تشتغل في الدعوة أولا، لأن يفترض أن الدعوة قد انتشرت، هنا تبدأ بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لأنك بحاجة في مرحلة التمكين أن تربي نفسك، فلا بد أن تبدأ بالطاعة وبالتزكية قبل الدعوة، لأنك في مرحلة التمكين لو بقيت أيضا دروس دعوة دورات من غير اعتناء بالصلاة والزكاة غرك التمكين ووقع الخلاف والتنافس بينك وبين الدعاة. لهذا الدعوات في بلاد الإسلام، أعني دعوة الكتاب والسنة، تمر بمراحل من الاستضعاف ثم تمكن فتنتشر الدعوة بين أهلها وفي المناطق، لكن ما إن تتمكن يبدأ الخلاف والصدام. وإحنا عندنا تحليل بسيط كل الشيطان دخل بينهم طبعا، لكن التحليل القرآني هو عدم الاعتناء بفقه الأولويات. من تمكن اقدح في نفسك. ولهذا لما مكنت ملكة سبأ من الإيمان، انظر إلى الفقه، قالت ربي إني ظلمت نفسي، وهي ملكة. هذا الافتقار الأول يأتي استسلام من نوع خاص، وأسلمت معه وهو أيضا ملك لله رب العالمين. ولهذا في سورة التوبة لما ذكر الله تعالى مرحلة التكوين قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. قدم ماذا؟ أمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى تكوين. فلما انتقلت إلى التمكين أخر الدعوة ولو قليلا. ابدأ ماذا؟ راجع نفسك. أقال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة، وذكره بصيغة الماضي بمعنى أن إقامتهم للصلاة متحققة ثابتة كالشيء الذي وقع ومضى. وآتوا الزكاة، جمعوا بين الإخلاص للمعبود وبين الإحسان للمخلوق. وبعد أن رفعوا الجهل عن أنفسهم ورفعوا الشهوات عن إيمانهم، بادروا إلى إصلاح غيرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهنا أيضا تقديم العبادات على الدعوة في هذا الموضع فيه فائدتان. أما الأولى، هذا إخبار من الله ومدح للمؤمنين بأن جميع جهادهم السابق وأن جميع جهودهم في الدعوة إلى الله كانت له ليس له، بدليل لما تمكنوا لم ينشغلوا بأنفسهم ولا بالظهور ولا بتوزيع المناصب ولا بغنائم المال، ولكن بدأوا بأنفسهم إشعارا منهم أن الذي كان منهم من جهاد ودعوة وإيمان هو له وليس لهم. وهذا مدح لبواطنهم وثناء على إيمانهم وإراداتهم. أما الفائدة الثانية، أن هذا التمكين في الأرض جاء بعد النصر، لبيان أصل مهم. هذا الذي ذكرناه، نصر وتمكين وأمر بمعروف ونهي عن المنكر وإقامة للصلاة وإيتاء للزكاة. هذه الكلمات بمجموعها تفيد أمرين. أولهما أن هؤلاء جمعوا بين السماحة والشجاعة، جمعوا بين السماحة والشجاعة، فإحسانهم إلى الغير بالزكاة سماحة، ونصرهم على الغير في ساحات القتال شجاعة، لبيان أن مصلحة الدعوة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن مصلحة الدين لا تقوم إلا باقتران السماحة بالشجاعة. بمعنى الداعي مو فقط نهي عن منكر ونصر وإصدار أحكام، لا، يحتاج إلى إحسان وسماحة حتى تتم مصلحة الدعوة مع جميع المخالفين سواء كانوا كفاراً أو مسلمين. القوة، النصرة، الشجاعة بوحدها لا تحقق مصلحة الدين، لا بد من شيء من السماحة. وهذه الكلمات بمجموعها دلت على أن أمر الدعوة ملازم لهم، سواء كان مقام الدعوة يتنزل أحيانا في أول الطريق أو في آخره. وأختم بفائدة أخشى أن الإطالة تضيع ما فات. أختم بفائدة وهي قوله تعالى: أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذه الآية عام، أي أمر بكل معروف ونهي عن كل منكر، لكن بعض التابعين خصوا هذا العام بنوع، أي لم يبقوا العام على عمومه، فقالوا أي أمروا بالتوحيد ونهوا عن الشرك. وهذا مروي عن زيد بن أسلم وعن أبي العالية رحمهم الله جميعا. لتكون آخر كلمة في سنة التدافع، بل في سنة الدفع وفي سنة النصر، كلمة ينبغي أن تبقى، هي الشرط لحفظ التمكين في الأرض، أن تأمر بالتوحيد وأن تنهى عن الشرك. ولا أعلق على هذه الكلمة حتى تبقى بحروفها وألفاظها حاضرة في الذهن، لأن هذه السنن من أولها إلى آخرها: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قلنا أن الحافظ ابن كثير رحمه الله فسر الإيمان بالتوكل والإنابة، أي بالتوحيد، فسنة الدفع بدأت بالتوحيد، والنصر وشرط الحفاظ على التمكين ختم بالتوحيد. لكن لعل سائلا يسأل فيقول: ربما أخذنا بهذه الأحكام والشروط والأسباب لكن قد لا نرى نصرا حقيقيا، وقد لا نرى تمكينا واقعيا. نقول: أما موعد النصر في زمانه ومكانه فهذا مضموم في قوله تعالى: ولله عاقبة الأمور. الله تعالى أعلم متى يستحق العبد ومتى يصلح للنصر، والنصر نتيجة وهي على الله. وإنما الواجب أن نأخذ بأسباب الإيمان وتقوية العقيدة في نفوسنا ومجتمعاتنا. بهذا القدر أكتفي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا. طبعا فاتني إخواني بسبب ما في هذه السنن من الأحكام والوقفات أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير لمن ساهم في إقامة هذه الدورة وسعى في إقامتها بكل وسيلة وحرص على نشر العلم والإيمان بين طلاب العلم. وما قلته موافقا للحق فمن الله، وما أخطأت فمن نفسي والشيطان، وجزاكم الله خيراً.